الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن معرفة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور العظيمة التي تعين المسلم على التأسي به عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى قال في كتابه العزيز: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقد تعرفنا على شيء من أحوال النبي عليه الصلاة والسلام، الأحوال النبوية الشريفة، في دروس مضت، وفي هذا الدرس نستعرض من أحواله عليه الصلاة والسلام تطببه. فأما تطببه وتطبيبه لغيره، فقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فكان من هدي صلى الله عليه وسلم فعل التداوي في نفسه والأمر به لمن أصابه مرض من أهله وأصحابه. والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ولا يقول إلا حقا، والله تعالى خالق المرض وخالق الدواء. فإذا جاءنا من الوحي أن الشيء الفلاني فيه دواء، فهو أعلى من كل أدوية الأطباء التي توصلوا إليها في المختبرات والتجارب، لأن هذا وحي. يعني إذا قال الشرع إن الحبة السوداء فيها دواء، أو العسل، أو السنة والسنوت والعود الهندي والقسط البحري ونحو ذلك، فمعنى ذلك أن هذه الأشياء فيها دواء قطعا. إذا كانت الأدوية الدنيوية مظنونة يمكن، فالأدوية التي بالوحي قطعية. وقد جعل الله عز وجل كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الطب معجزة من المعجزات التي أيده بها. قال ابن القيم رحمه الله: وأين يقع هذا وأمثاله من الوحي الذي يحييه الله إلى رسوله بما ينفعه ويضره؟ فنسبة ما عندهم من الطب إلى هذا الوحي كنسبة ما عندهم من العلوم إلى ما جاءت به الأنبياء. بل هاهنا من الأدوية، يعني في الطب النبوي، التي تشفي من الأمراض ما لم يهتدي إليه عقول أكابر الأطباء ولم تصل إليه علومهم وتجاربهم وأقيستهم من الأدوية. زاد المعاد. والنبي صلى الله عليه وسلم دل الأمة على التطبب والتداوي. فقد روى أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب، فقالوا: يا رسول الله، أنا تداوى؟ فقال: نعم يا عباد الله، تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا: ما هو؟ قال: الهرم. رواه أبو داود والترمذي وحديث صحيح. قال ابن مفلح رحمه الله: وهذا من حكمة الله تعالى، أنه سبحانه إذا ابتلى أعان، فابتلى بالداء وأعان بالدواء، وابتلى بالذنب وأعان بالتوبة، وابتلى بالأرواح الخبيثة الشياطين وأعان بالأرواح الطيبة الملائكة، وابتلى بالمحرمات وأباح نظيرها. طيب، فإذا ابتلى بالخمر، من يطيعه فيجتنب الخمر ومن يعصيه؟ فإنه مع هذا الابتلاء أباح لنا أنواع العصائر والأشربة. شوف، انظر إليها في سورة النحل، أخبر أنه أنزل من السماء ماء مباركا. الآية التي بعدها أخبر أنه يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. الآية التي بعدها أخبر عن العنب، ماذا يستخرج منه الناس؟ قال: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، الخمر. الآية التي بعدها قال: يخرج من بطونها شراب، ذكر النحل، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوان فيه شفاء للناس. فهذا الماء، ثم اللبن، ثم الخمر، ثم العسل، ثلاثة مباحة واحد محرم. فهو حرم شيئا لكن أباح أشياء. والأول أصل الحياة الماء، والثاني الغذاء اللبن، والثالث هذه اللذة السكر، والرابع الشفاء العسل. أما في الجنة فهذه الأربعة كلها مباحة، وعلى نفس الترتيب الذي في سورة النحل جاء ترتيب الأنهار الأربعة في سورة محمد صلى الله عليه وسلم في أنهار الجنة. فقال سبحانه وتعالى: فيها أنهار من ماء غير آث، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. أربعة في الجنة على نفس الترتيب، لكن في الجنة الحلال في الدنيا لا يقارن، يعني ما في الجنة لا يقارن به، والحرام الذي في الدنيا قد صار في الجنة حلالا ولذة بدون صداع ولا مغص، لا صداع في الرأس ولا مغص في البطن، ولا يذهب عقل من يشربها. الدواء يشمل الأدوية الحسية كالعسل والحبة السوداء ونحوها، وكذلك الأدوية المعنوية ما ننسى هذه، وهي الشفاء بالقرآن، الرقية. وبالمناسبة من هجر القرآن هجر التلاوة، يعني هجر الحروف والكلمات، وهجر الآيات، وهجر المعنى يعني هو هجر التفسير، وهجر التدبر، وهجر العمل، وهجر الاستشفاء بالقرآن، الرقية. ولو قال واحد يمكن في أخطر الأمراض فهي لا تتعارض مع الرقية، ما المانع أن يتعاطى دواء كيميائيا ويتعاطى الرقية بالقرآن؟ لا يتعارض هذا مع هذا، هذه رقية ما هي مثل أدوية الدنيا بعض يتعارض مع بعض، هذه ما تتعارض. والتداوي مشروع من حيث الجملة، ولم يخالف في إباحته إلا بعض المبتدعة الذين حرموا التداوي وقالوا يبقى في مرضه أحسن. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن الناس قد تنازعوا في التداوي هل هو مباح أو مستحب أو واجب، والتحقيق أن ما هو منه ما هو محرم مثل التداوي المحرمات. ما يقول لك الآن بعضهم أنهم يتداوى بدم الذئب، يقول نتلطخ بدم الذئب، بعضهم يداوي بدم الضب يقول من البرص، وبعضهم يزعمون يعني إيش حكم التداوي بالدم؟ حرام. طيب، فهناك تداوي بحرام، ومنه ما هو مكروه مثل الكي لغير حاجة، الكي لغير حاجة لأنه تشويه ومثله، ومنه ما هو مباح سائر الأدوية، ومنه ما هو مستحب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد يكون منه ما هو واجب، وهو ما يعلم أنه ما يحصل بقاء النفس به لا بغيره، يعني ما تبقى النفس إذا ما أخذه. ولكن لو أنه قال أصبر لا يجبر على الدواء، لو قال أصبر لا يجبر إلا هذه الحالة الأخيرة، وهي ما لا يتم بقاء النفس إلا به لا بغيره. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم بوجود أدوية وعلاجات للأمراض مهما كانت مستعصية، فقال عليه الصلاة والسلام: إن لكل داء دواء، فإذا أصبت دواء الداء برأ بإذن الله. رواه مسلم وأحمد. قال ابن القيم رحمه الله: وفي قوله صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء تقوية لنفس المريض والطبيب، وحث على طلب ذلك الدواء والتفتيش عليه، فإن المريض إذا استشعرت نفسه أن لدائه دواء يزيله تعلق قلبه بروح الرجاء، وبردت عنده حرارة اليأس، وانفتح له باب الأمل. متى قويت نفسه انبعثت حرارته الغريزية، وكان ذلك سببا لقوة الأرواح الحيوانية والنفسانية والطبيعية، ومتى قويت هذه الأرواح قويت القوة التي هي حاملة لها فقهرت المرض ودفعته. هذا الذي يقول عن اليوم الأطباء أن الحالة المعنوية والنفسية للمريض إذا كانت مرتفعة فإن جهاز المناعة يقوى، وبالتالي القدرة على الشفاء، وبالتالي فإن علاجه وخروجه من مرضه أسرع. قال: وكذلك الطبيب إذا علم أن لهذا الداء دواء أمكنه طلبه والتفتيش عليه. وهذا يذكرنا بقصة لطيفة التي حصلت لشيخ الإسلام لما مرض، فجاءه الطبيب ففحصه ثم قال له: إن مداومتك على القراءة هي سبب مرضك وعلتك. قال: ليس كذلك. قال: ماذا تقول؟ قال: أنا أحاكمك إلى طبك، ألستم تقولون يا معشر الأطباء أن النفس المريض إذا فرحت قويت معنوياته فدفعت المرض؟ قال: بلى. قال: فإن نفسي تفرح بالقراءة وتلتذ بها، فأنا إذا استعملت ما يفرحني كان ذلك أقوى في دفع المرض وأعون على التخلص منه. قال ليس هذا في كلامنا أو شيئا من هذا. قال ما عندنا هالكلام، ما يعني ما مر كأنه قال ما عن ما. فإن قيل إنما يوجد كثير من الأمراض لا يعرف الناس لها دواء، وأن بعض المرضى قد يتداوون فلا يبرؤون، فما هو الجواب عن الحديث حينئذ؟ الجواب أن الدواء موجود قطعا، يعني نحن نؤمن نعتقد إن ما في داء إلا له دواء. سرطان له دواء، الإيد له دواء، السكر له دواء، كله له دواء. لكن لما قال عليه الصلاة والسلام ما أنزل الله داء إلا قد أنزل له شفاء، قال في الحديث زيادة مهمة: علمه من علمه وجهله من جهله. رواه أحمد وهو حديث صحيح. قال المازري رحمه الله: نبه به صلى الله عليه وسلم على ما قد يعارض به قوله لكل داء دواء، وهو أنه يوجد كثير من المرضى يداوون فلا يبرؤون. قال: إنما ذلك لفقد العلم بحقيقة المداوات لا لفقد الدواء. يعني نحن نعتقد قطعا أنه في الدنيا دواء، يعني ما في مرض الله ما خلق له دواء، بس من الذي يهتدي إليه أو إلى طريقة التداوي به؟ هذا الكلام، هذا الكلام. قال: علم من علم وجهل من جهل. فقد يعرف واحد في الهند، قد يعرف واحد في الصين، قد يعرف واحد في جنوب أفريقيا، في أمريكا الجنوبية، قد يعرفه، ممكن. وكان صلى الله عليه وسلم يستعين بالأحذق من الأطباء لما في موطأ مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابه جرح، فاحتقن الجرح الدم، وأن الرجل دعا رجلين من بني أنمار فنظر إليه فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما: أيكما أطب، يعني أعلم بالطب من الآخر. فقال: أو في الطب خير يا رسول الله؟ فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزل الدواء الذي أنزل الأدواء، أنزل الدواء الذي أنزل الأدواء. رواه مالك في الموطأ مرسلا وله شواهد يكون بها صحيحا. وفي هذا الحديث أنه ينبغي الاستعانة في كل علم وصناعة بأحذق من فيها، فالأحذق فإنه إلى الإصابة أقرب. زاد المعاد: وأما الجهال فلا يستعان بهم، بل يلزم من زعم الطب وليس عنده خبرة بالضمان. قال: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. من تطبب زعم لا يعالج الناس ولم يعلم منه طب، ما في خبرة ولا علم، فهو ضامن. لو مرض، لو مات، لو ساءت حاله، لو تلف عضو من أعضائه لهذا المريض. قال ابن عقيل في الفنون: جهال الأطباء هم الوباء في العالم. طبعا نحن الآن نشوف الآن تكشف على الشهادات المزورة، واكتشفوا قالوا هذا طبيب يعالج الناس، بعدين اتضح أنه طبيب بيطري. قالوا كيف عرفت؟ قالوا هذا شوف الإبرة كبيرة، إبرة حصان هذه. ما وفي ناس هذا قريبا مدير قسم التخدير طلع شهادته مزورة، مصيب مصايب، سباك يطلع، يمكن عندهم هذه الشرايين مثل المواسيج، فك وترك. قال ابن عقيل في الفنون: جهال الأطباء هم الوباء في العالم، وتسليم المرضى إلى الطبيعة أحب إلي من تسليمهم إلى جهال الطب. يقول: تسليم المرضى إلى الطبيعة أحب إلي من تسليمهم إلى جهال الطب. يمكن لو تركته في يعني جو طيب يمكن يعني مع الوقت يبرأ، ولو سلمته إلى جهال الأطباء يمكن يخضع عليه. وفي الآداب الشرعية وظاهر كلام الأصحاب رحمهم الله أنه لا يجوز أن يستطب من لا يعرف حذقه، وإذا لم تحل له المباشرة لا يحل تمكينه مما لا يحل له. طيب النبي عليه الصلاة والسلام تطبب في نفسه، كيف عالجها؟ إيش استعمل عليه الصلاة والسلام من العلاجات؟ أولا استعماله ما يسبب وقف النزيف. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه سئل عن جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال: جرح وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهشمت البيضة، وهي ما يلبس تحت المغفر على الرأس حماية في القتال، وهشمت البيضة على رأسه، فكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم، وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يسكب عليها بالمجن، يعني يصب الماء بالترس، ما كان في إناء، فكان يستعمل الترس في صب الماء وهي تغسل جرح أبيها. فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة، يعني مهما غسل الدم ينبع ينبع، أخذت قطعة حصير فأحرقته حتى صار رمادا، ثم ألصقته بالجرح فاستمسك الدم، رواه البخاري ومسلم. إذن الرماد يستعمل في التئام الجروح العميقة. فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة حصير فأحرقته فصار رمادا، فوضعت على الجرح فوقف النزيف. قال ابن القيم: فاستمسك الدم أي برماد الحصير المعمول من البردي، وهو نبات يعمل منه الحصير، وله فعل قوي في حبس الدم لأن فيه تجفيفا قويا وقلة لذع، فإن الأدوية القوية التجفيف إذا كان فيها لذع هيجت الدم وجلبته، وهذا الرماد إذا نفخ وحده أو مع الخل في أنف الراعف قطع رعافه زاد المعاد. ثانيا، استعمل النبي صلى الله عليه وسلم الحجامة. فعن حميد قال: سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام، وكلم أهله، لأن أبا طيبة كان عبدا مملوكا، فكلم أهله يعني ملاكه، فوضعوا عنه من خراجه، وقال: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، أو هو من أمثل دوائكم، رواه مسلم. وجاء في البخاري ومسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم. وتكلم العلماء طبعا هذا ناسخ منسوخ، هذا يدل على الحجامة، لأن الأصل في الصيام المنع، أو احتجم للضرورة، ممكن يحمل على الحجامة للضرورة، أما في حال الاختيار ما يختار الحجامة في نهار رمضان. وفي رواية: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه وهو محرم من وجع كان به، وفي رواية لأحمد من صداع كان به، بماء يقال له لحي جمل، رواه البخاري. قال ابن القيم: وأما منافع الحجامة فإنها تنفي سطح البدن أكثر من الفصد، والحجامة علاج ناجح للسم والدماء التي تهيج. فعن عبد الرحمن بن كعب مالك أن امرأة يهودية أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاة مصلية، يعني مشوية، بخيبر، فقال: ما هذه؟ قالت: هدية، وحذرت أن تقول من الصدقة فلا يأكل منها. يعني هؤلاء اليهود عندهم علم أنه يأكل من الهدية ولا يأكل من الصدقة. فأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم وأكل الصحابة، ثم قال: أمسكوا. ثم قال للمرأة: هل سممت هذه الشاه؟ قالت: من أخبرك بهذا؟ قال: هذا العظم لساقها وهو في يده. قالت: نعم. قال: لما؟ شوف الخبث اليهودي في الجواب. قالت: أردت إن كنت كاذبا أستريح منك الناس، وإن كنت نبيا لم يضرك. قال: فاحتجم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة على الكاهل، مقدم أعلى الظهر مما يلي العنق، وهو الثلث الأعلى من الظهر، وأمر أصحابه أن يحتجموا فاحتجموا، فمات بعضهم، يعني بعضهم السم كان قويا فما لحقت الحجامة فتوفوا. وأصل الحديث في البخاري. قال ابن القيم رحمه الله: معالجة السم تكون بالاستفراغات وبالأدوية التي تعارض فعل السم وتبطله، إما بكيفياتها وإما بخواصها. فمن عدم الدواء فليبادر الاستفراغ الكلي. يعني إيش فكرة الحجامة؟ يعني الأدواء، الدواء شيء يتعاطى يدخل، حجامة شيء يخرج، فإذا عجزنا عن الداخل فيتداوى بالخارج بالاستفراغ. وأنفعه الحجامة لا سيما إذا كان البلد حارا والزمن حارا، فالدم موصل للسم إلى القلب والأعضاء، فإذا بادر المسموم وأخرج ذلك خرج معه من الكيفية السمية ما يخرج. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، نصحهم بالحجامة لكي لئلا يتهيج به الدم فيهلكه أو فيقتله، وسميان لا يتبيغ يتهيج. ولهذه الحجامة فوائد كثيرة، سواء في أمراض الدورة الدموية، علاج ضغط الدم، أمراض الصدر والقصبة، صداع الرأس والعيون. صداع الرأس هذا مجرب، النبي عليه الصلاة والسلام احتجم من صداع الرأس، آلام الرقبة والبطن. وأحسن الحجامة ما كان في المواضع التي احتجم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ثلاثا في الأخدعين: عرقان في جانبي العنق، والكاهل. رواه أبو داود والترمذي وحديث صحيح. قال ابن القيم: الحجامة على الأخدعين تنفع من أمراض الرأس وأجزائه كالوجه والأسنان والأذنين والعينين والأنف والحلق، إذ كان حدوث ذلك عن كثرة الدم، إلى آخر كلامه في زاد المعاد. وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم على وركه من وثء كان به. رواه أبو داود وحديث صحيح. والورك ما فوق الفخذ، والوث وجع يصيب العضو من غير كسر. وثئت اليد، وثئت الرجل، أصابها وجع دون الكسر، فهي موثوءة في اللغة. وروى النسائي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وثء كان به. رواه النسائي. وفي البخاري عن ابن عباس: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه وهو محرم من وجع كان به. ورواه مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم بطريق مكة وهو محرم وسط رأسه. فهذه خمسة مواضع ثبت في السنة الحجامة فيها: الرأس والأخدعان والكاهل والورك وظهر القدم. وقد ورد في توقيت الحجامة أحاديث هي على قسمين من قوله وفعله. القسم الأول: أحاديث تنص على أيام الحجامة المفضلة، وأن 17 من الشهر الهجري خصوصا إذا صادف يوم الثلاثاء، والتاسع عشر والحادي والعشرين من الشهر القمري طبعا، وأيام الاثنين والخميس من الأسبوع. القسم الثاني: ينهى عن الحجامة في أيام معينة من أيام الأسبوع، وهي السبت والأحد. ورد أحاديث، وقد نص أكثر الأئمة على ضعف أحاديث هذين القسمين، وأنه لم يصح شيء منها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سئل مالك عن الحجامة يوم السبت ويوم الأربعاء فقال: لا بأس بذلك، وليس يوم إلا وقد احتجمت فيه، ولا أكره شيئا من هذا. وفي الفواكه الدواني من كتب المالكية: تجوز في كل أيام السنة حتى السبت والأربعاء، بل كان مالك يتعمد الحجامة فيها ولا يكره شيئا من هذه الأدوية في هذين اليومين. وما ورد من الأحاديث التحذير من الحجامة فيهما لم يصح عند مالك رحمه الله. وقال عبد الرحمن بن مهدي من أئمة الحديث: ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء، يعني في التوقيت، إلا أنه أمر بها. وعلى هذا يقول ابن حجر: هذه الأحاديث لم يصح منها شيء، ولكن استحب كثير من أهل العلم عمل الحجامة في 17 والتاسع عشر والحادي والعشرين من الشهر القمري، واعتمدوا على أحاديث بأسانيد صحيحة إلى الصحابة وليس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحتجمون لوتر من الشهر، يعني 17 وتري، 19 وتري، 21 وتري. وقد روى ذلك الطبري بإسناد صحيح، وذكر هذا ابن القيم رحمه الله. قال: وهذه الأحاديث موافقة لما أجمع عليه الأطباء أن الحجامة في النصف الثاني يعني من الشهر وما يليه من الربع الثالث من أرباعه أنفع من أوله وآخره، وإذا استعملت عند الحاجة إليها نفعت في أي وقت كان من أول الشهر وآخره. قال حنبل: كان أبو عبد الله أحمد يحتجم أي وقت هاج به الدم وأي ساعة كانت. النبي عليه الصلاة والسلام تطبب أيضا من السحر، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى أنه كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، وهذا من أشد ما يكون على الرجل. حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا يعني ربه، ثم قال: يا عائشة، أما علمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، جبريل وميكائيل. فقال الذي عند رأسي للآخر: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب، يعني مسحور. قال: ومن طبه؟ من سحره؟ قال لبيد بن أعصم رجل من بني زريق حليف ليهود كان منافقا. قال وفيما السحر هذا في أي شيء؟ قال في مشط ومشاقة. المشاقة ما يسقط من الشعر والمشط معروف. في جف طلعة ذكر. وين وضع السحر؟ يعني هو كان عن طريق بعض الخدم من اليهود استحصلوا على المشط النبوي وعلى بقية الشعر النبوي وأخذوه إلى لبيد بن أعصم الساحر حليفهم، فعمل السحر من هذا الشعر. أين وضعه؟ قال في جف طلعة ذكر، وعاء طلع النخل أغلقه عليه، جعله بداخله أغلقه عليه. قال فأين هو؟ قال في بئر ذي أروان. شوف الآن الخفاء، يعني هؤلاء السحرة لما يعملوا سحرا يعني يخفونه في أماكن ما تخطر على البال، في طلع النخل، طلع النخلة داخلها في التجويف، يعني داخل هذا، وضعه في بئر ذي أروان، بئر في المدينة في بستان بني زريق، وهو الذي بني في مسجد الضرار. ما هو فقط هذا، الآن جبريل وميكائيل، هذا خبر من الغيب. أين؟ قال تحت رعوفة، صخرة تنزل في أسفل البئر، إذا حفرت يجلس عليها. من الذي يجلس عليها؟ الذي ينظف البئر. يعني في بئر ذي أروان تحت رعوفة، الصخرة التي يجلس عليها من ينظف البئر تحتها، من يخطر في باله؟ فجاء الوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن السحر موضوع في المكان الفلاني، فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه حتى استخرجه، ثم قال يا عائشة والله، شوف لما رجع يوصف له، والله لكأن ماءها، يعني ماء البئر هذه، نقاعة الحناء، يعني ماء مثل الصدى، ماء لونه أحمر، نقاعة الحناء، ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. فقلت يا رسول الله أفلا استخرجته؟ يعني أظهرته للناس وقلت شوف أين وضعوا هذا، أين وضعوا لي هذا، فلان وفلان وفلان. قال لا، أما أنا فقد عافاني الله وكرهت أن أثير على الناس شرا، فأمرت بها فدفنت. رواه البخاري ومسلم. فإذا استخراج الجف من المكان، طبعا هذا يتلى عليه المعوذات، يتلف، يحرق، يمزق، يحل، يفك، لأنه هي عقد. قال ابن القيم الحديث هل لا أخرجته للناس حتى يروه ويعينوه، فأخبرها بالمانع من ذلك، وهي أن المسلمين لم يكونوا ليسكتوا عن ذلك، يعني لو أخبرتهم سيقومون ينتقمون لرسول الله ويصير في مقتل في أناس، فيحدث شر، فيغضب للساحر قومه يردون فيحدث شر، الله عافاني وكرهت أن أثير على الناس شرا. وأبلغ أنواع علاج السحر على حسب هذه الأحاديث استخراجه وإبطاله، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم استخرج من البئر في مشط ومشاطة وفي جف طلعة ذكر، فلما استخرجه وحله نشط من كأنه نشط من عقال، من عقال كأنه فك، من كأنه كان مربوط وفك، كأنما أنشط من عقال. فهذا من أبلغ ما يعالج به المطبوب، يعني المسحور، وهذا بمنزلة إزالة المادة الخبيثة وقلعها من الجسد بالاستفراغ. وفي هذا الحديث الدعاء عند الابتلاء وتكرير الدعاء والالتجاء إلى الله، لأن قال الدعاء ثم دعا ثم دعا. في أول الأمر فوض الأمر إلى ربه، قالوا إن سحره استمر 6 أشهر واحتسب وصبر على البلاء، ولما خشي أن يضعفه السحر عن العبادة أو عن الجهاد دعا ثم دعا ثم دعا. وكلا المقامين في غاية الكمال. وهذا يبين بشرية النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه أوذي، ضرب، خنق، سحر، جرح، سبوه، شتموه، كذبوه، آذوه، طعنوا في عرضه، في زوجته، أوذي عليه الصلاة والسلام، أوذي كثيرا. وما كان لهذا السحر أن يؤثر عليه في تلقي الوحي أبدا، فإنما جاء له شيء يختلف تماما عن قضية تلقي الوحي وحفظ الوحي وعي الوحي وتبليغ الوحي. هو كان مجال السحر معروف، أنه يخيل إليه أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، مجال محدد. والنبي عليه الصلاة والسلام بشر من البشر، عرضا للأمراض، قل إنما بشر مثل، أنا بشر مثلكم، لكن الفرق يوحى إلي. وكان في سحره هذا يخيل إليه أنه وطئ زوجاته ولم يكن وطئهن، وهذا كثيرا ما يقع تخيل للإنسان في المنام، لكن كان يصير له في اليقظة. وقد جاءت روايات هذه الأحاديث التي تبين أن التسلط إنما صار على جسده لا على عقله وفؤاده عليه الصلاة والسلام. والحديث هذا يدل على أن السحر له حقيقة خلافا لمن أنكره، حقيقة. ومن تطبب النبي عليه الصلاة والسلام علاجه بالرقية، فعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده. تقول: فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طفقت أنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث وأمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم عنه. في رواية: رجاء بركتها، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد وبالمعوذتين جميعا، ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده. قالت عائشة: فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل به ذلك. رواه البخاري. فإن قيل: ما فائدة المسح؟ يعني يقرأ يمسح يمسح يمسح، ما فائدة هذا المسح؟ شوف، المسح تفاؤل بزوال الوجع والعلة، لأنك إذا مسحت الشيء كأنك تزيل عنه ما به ويكون باليمنى. طيب، وعندما يقرأ في كفيه بالكفين جميعا يمسح وجهه وما وصلت إليه يداه من جسده. ورقية جبريل النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد اشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس، يعني عين، أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. وكذلك عالج النبي عليه الصلاة والسلام الإغماء بصب الماء. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي. تقول عائشة: فأذن له، فخرج بين رجلين تخط رجلاه في الأرض، عباس وعلي رضي الله عنهما. قالت عائشة: فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دخل بيته واشتد به وجعه: هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس. هاتوا لي ماء من سبع قرب مربوطة لم تحلل أوكيتهن، هاتوا من سبع قرب مربوطة، ما هي متروكة محلولة مفتوحة، لا، هاتوا لي من سبع قرب مربوطة مختومة مغلقة، صبوا لي منها في إناء من سبع قرب، صبوا لي منها في إناء من سبع قرب، قليل من هذا ومن هذا ومن هذا، سبعة، وهريقوه علي، صبوه علي. قالت: فأجلسناه في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا نصب من تلك القرب حتى جعل يشير إلينا أن قد فعلتنا. قالت: وخرج إلى الناس فصلى بهم وخطبهم. رواه البخاري. طيب، السبع لأنها وتر، لأن هنا خاصية معينة بالوحي نحن لا ندركها، وقيل لعل هذه السبع من آبار شتى، يعني هذه القربة مملوءة من بئر كذا، هذه من بئر أخرى، من بئر ثالثة، وكل بئر ماؤها قد يكون له خاصية غير الأخرى، ولعل باجتماعها تحصل الفائدة. وفي قوله لعلي أستريح فأعهد، يعني أوصي، قال ابن القيم: وأما خاصية السبع فإنها قد وقعت قدرا وشرعا، فخلق الله عز وجل السماوات سبعا والأرضين سبعا والأيام سبعا، وشرع الله لعباده الطواف سبعا والسعي سبعا ورمي الجمار سبعا سبعا. ومن العلاجات النبوية علاج الصداع بعصب الرأس، بعصب الرأس. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، وكان آخر مجلس جلسه متعطفا ملحفة على منكبيه قد عصب رأسه بعصابة دسمة، يعني متغيرة اللون إلى السواد من شدة العرق، وقيل كان ذلك لونه الأصلي. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إلي، تعالوا اجتمعوا، فثابوا إليه. ثم قال: أما بعد، فإن هذا الحي من الأنصار يقلون ويكثر الناس، فمن ولي شيئا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فاستطاع أن يضر فيه أحدا أو ينفع فيه أحدا فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم، رواه البخاري. إذن أوصى بالأنصار في آخر حياته. طيب، ما هذا الوجع؟ قال ابن القيم رحمه الله: سبب صداع الشقيقة، اللي هو صداع النصفي، مادة في شرايين الرأس حاصلة فيها أو مرتقية إليها، فيقبلها الجانب الأضعف من جانبيه، وتلك المادة إما بخارية وإما أخلاط حارة أو باردة، وعلامتها الخاصة بها ضربان الشرايين وخاصة في الدموي. وإذا ضبطت بالعصائب ومنعت من الضربان سكن الوجع. وكان صلى الله عليه وسلم يعصب رأسه في مرضه، وعصب الرأس ينفع في وجع الشقيقة وغيرها من أوجاع الرأس. ربط الرأس، هل هذا له علاقة بقضية ضربان الشرايين، وأن هذا الرباط إذا ضغط عليها يسكن شيئا؟ قد يكون، وعلى أي حال مرجع في هذا إلى الأطباء، فهم الأخبر إيش السبب، الأعصاب كذا، شرايين فيها، هذه عند الأطباء. لكن ثبت أنه عليه الصلاة والسلام يعني تداوى أو عالج أو خفف الشقيقة بعصابة ربطها على رأسه. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية والمعافاة. شو، أنا كنت أتكلم عن موضوع السحر وكيف هؤلاء يدخلون، ثم تذكرت قصة. جاء أحد الإخوان سألني سؤالا، قال: أنا في ناس عملوا لنا سحر، وين نذهب؟ قال: دلونا على المغرب. قالوا: روح هناك، السحرة كلهم هناك. طبعا ليس كلهم بعد. يقول: فذهبت وسألت، قلت: دلوني على أكبر ساحر. قال: فدلوني على ساحر يهودي من يهود المغرب. قال: فذهبت إليه وقلت له قصة كذا وكذا. قال: أيوه، هذا حلها عندي. وجعل يعمل أشياء، وقال: هذه تعمل بها كذا وهذه كذا. وطبعا فلوس، أخذ فلوس مدري كم، قال كذا ألف. ثم قال: وهذه تضعها لهم في النجفة، وهذه تضعها لهم تحت الباب، وهذه تضعها لهم مدري ترشها كذا، وهذه تضع. يقول: أنا خفت، لأني رحت قلت له كذا، قال: أنا أعطيك شيء يحلها وتنتقم منهم. يقول: أنا خفت، قلت: لا خلاص ما أبغى. قال: لا ليش؟ قال: لا حرام هذا، ما قال لا حرام ولا شيء، هذا في حديث عن نبيكم يوصي به. إيش هو؟ قال له: قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. والعمل إيش طلع معه اليهودي؟ عمل عملا السحر، جالس يطبق الحديث اليهودي. والعمل المقصود به أي عمل، تبني مسجد، تزرع زرعا، عمل عملا أي شيء. العامل يقولون معمول له عمل يعني سحر، العامل يطلقون عمل على السحر، وهذا اليهودي شغال في الأحاديث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يشفينا ويعافينا من كل داء وبلاء، إنه هو الشافي لا شافي إلا هو. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الجنة، وأن تعيذنا من النار، وأن تتقبل منا صيامنا وقيامنا، وأن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.